صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تعرضنا في الليلة الماضية إلى مقدمات بحثنا حول قصة الكليم موسى عليه السلام، وفي هذه الليلة نبدأ في عرض سيرة وقصة هذا النبي العظيم الذي كما قلنا هو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم. آيات القرآن عندما تناولت قصة موسى عليه السلام لم تبدأ منذ الولادة، يعني القضية نقطة الانطلاق ونقطة الابتداء لم تكن مولد موسى عليه السلام، وإنما قدم القرآن بمقدمة حول إرهاصات ولادة موسى، أو بتعبير آخر حول الحالة العامة والبيئة التي ولد فيها موسى عليه السلام. وأهم نقطة ركز عليها القرآن الكريم كمقدمة لولادة موسى سلام الله عليه هو الحكم الفرعوني. كما يعلم الجميع أن نبي الله موسى عليه السلام قد ولد في مصر في ظل الحكم الفرعوني. القرآن الكريم وتحديدا في سورة القصص، هذه السورة هي من أكثر السور التي سردت قصة حياة موسى عليه السلام، هذه السورة بدأت بذكر الحكم الفرعوني ولخصت هذا الحكم في هذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآية ذكرت لنا السمة العامة والطابع العام لحكم فرعون، وهو العلو في الأرض. هذا الحكم يمتاز ليس فقط بالطغيان، لعل كلمة الطغيان لا تعبر عن القضية الفرعونية، القرآن اعتبره علوا في الأرض. ثم عرضت الآية خصائص هذا العلو: إن فرعون علا في الأرض. ما هي خصائص هذا العلو؟ ما هي مصادق هذا العلو؟ القرآن ذكر بعض المصادق. المصداق الأول المذكور في هذه الآية هو تفرقة الناس، قال: وجعل أهلها شيعا. السمة الأولى والمصداق الأول لهذا العلو هو تفرقة الناس، قاعدة فرق تسد الذي أو التي تعتبر من أهم خطط السياسة المكيافيلية المعاصرة. هذه سياسة قديمة جدا طبقها فرعون. فرعون قام بتفرقة أبناء شعبه، جعلهم شيعا، والقرآن اعتبر هذه التفرقة علامة على العلو في الأرض، وجعلها مصداقا من مصاديق الفساد. في آخر الآية قال: إنه كان من المفسدين، يعني من مصاديق الإفساد في الأرض تفرقة الناس. ومن هنا نعلم إذا نقرأ القرآن الكريم، القرآن من أوله إلى آخره يحث على الوحدة، وحدة الكلمة، وحدة القلوب، وحدة الهدف، يحث على الجمع وينبذ الفرقة. ولذلك أي مشروع يستلزم الفرقة هو بحسب النص القرآني، بل بحسب روح القرآن، هو مشروع إفساد في الأرض. روح القرآن بل روح هذا الدين جمع الكلمة، جمع الناس، حمل الناس على شيء واحد، إبعاد روح الفرقة والانشقاق والتشعب. القرآن جعل هذا الأمر من خصائص هذا الحكم الفرعوني. وطبعا عندما نتحدث عن الفرقة ليس المقصود بها فقط الفرقة في جانب السياسة، لا، كل فرقة، من يسبب فرقة في المجتمع، في العائلة، في القبيلة، بين أبناء البلد الواحد، كل هذا من الإفساد في الأرض، إنه كان من المفسدين. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية الاستضعاف. قال يستضعف طائفة منهم، ثم بين لنا مصادق هذا الاستضعاف، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، أنه بعد أن فرقهم شيعان استضعف طائفة. هنا لفتة يذكرها بعض المفسرين، لماذا أخر ذكر الاستضعاف عن الفرقة؟ لماذا بدأ بالتفرقة ثم ذكر الاستضعاف؟ قالوا لسبب واحد، وهو أن الاستضعاف نتيجة للتفرقة، فلولا أن التفرقة قد حصلت لم يكن يستطيع أن يستضعف طائفة منهم، لأنهم أصبحوا طوائف وشيعة. هذه التفرقة هي التي مكنته من أن يستضعف طائفة منهم. ومن هنا أصبح الاستضعاف في رتبة ثانية بعد التفرقة. ثم ذكر مصادق هذا الاستضعاف، وهو القتل والذبح، وسنفصل الكلام في هذه النقطة الثانية. أيضا في سورة أخرى القرآن ذكر لنا خصوصية أخرى للحكم الفرعوني، وهي أيضا من مصادق العلو في الأرض. ما هي؟ قضية التجهيل، أنه سعى لتجهيل قومه. قال قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني ليس لكم الحق أن تتعلموا شيئا إلا الشيء الذي أنا أعلمكم إياه، وليس لكم أن تبحثوا عن طريق إلا أن تبحثوا عن الطريق الذي أنا أدلكم عليه. يعني صناعة الجهل، صناعة التجهيل، ممارسة التجهيل في المجتمع. ودائما على مر التاريخ نجد أن هذه القضية حاضرة دائما، الذين يحملون هذا النفس الفرعوني يحاربون كل فكرة مخالفة. حتى في حياتنا اليومية البعض وإن لم تكن له سلطة لكنه يعيش هذه الحالة، بمجرد أن تختلف معه في فكرة بسيطة جزئية يعتبر هذا وقوفا في وجهك، لا، ليس لك الحق، أنت لا بد أن تتبعني في كل ما أقول، لا أريكم إلا ما أرى، الرأي رأي. وطبعا العلم والمعرفة لا يمكن أن تتطور في ظل وضع الحدود، دائما الإبداع والعلم والمعرفة لا يتطور إلا إذا كانت الحدود مكسورة. وللأسف الشديد كثير منا عنده هذا النفس الفرعوني، لا يحتمل أي مخالف له. قد تجد هذا الأمر حتى في إطار الأسرة الواحدة. عموما القرآن الكريم ذكر جملة من الخصائص الفرعونية التي تميز بها هذا الحكم وتميزت بها هذه الفترة. وواقعا كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى وقفة مطولة ومفصلة بحيث يفهم المعنى ويحرر المفهوم ويطبق على واقعنا الخاص. هذه مقدمة ذكرها القرآن قبل الدخول لقصة موسى. نعم، هذه المقدمة سواء التي ذكرت في سورة القصص أو التي ذكرت في السور الأخرى والآيات الأخرى فيها إشكالان تاريخيان ذكر عند بعض من كتب لنقل القرآن الكريم، وواقعا نحتاج إلى وقفة مع مثل هذه الإشكالات. الإشكال الأول هو ألوهية فرعون. القرآن الكريم ذكر أن هذا العلو الفرعوني وصل إلى مرحلة أصبح فرعون يدعي الألوهية، والقرآن ركز على هذه الجزئية في أكثر من آية، مثلا في قوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أنا الإله الأوحد. وفي آية أخرى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. إذن القرآن بين لنا أن العلو الفرعوني قد وصل إلى درجة ادعاء فرعون الألوهية. وأكثر من آية في القرآن رسخت هذا المعنى. إلا أن هذه الجزئية تحديدا لم تذكر في الكتب السابقة، لا سيما في التوراة. توراة بني إسرائيل، توراة من عاش هذه الأحداث، توراة موسى عليه السلام. الآن التوراة الموجودة بين أيدينا ذكرت فرعون بكل سوء، هذا مما لا شك فيه، لكن لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن فرعون ادعى الألوهية، وهذا أمر غريب جدا. وحتى الكتب الأخرى التي أرخت لمصر الفرعونية لم تتحدث أن فرعون كان إلها. نعم كانت يعني هناك فكرة سائدة أن السلالة الفرعونية هي من سلالة الآلهة أو تسري فيهم دماء الآلهة، هذه الفكرة تقريبا موجودة. أما أن فرعون يدعي أنه إله، هذه الفكرة لا وجود لها إلا في القرآن الكريم. جيد، هل هذه الفكرة صحيحة أو خاطئة؟ الآن هذه القضية أصبحت حقيقة تاريخية، وإثباتها لم يكن من كتب التاريخ إنما من البحوث الأركيولوجية، بحوث الآثار. الآن لا يشك أحد من الناس، من الباحثين، من المهتمين بهذا المجال، أن فرعون موسى تحديدا، وهو رمسيس الثاني، فرعون موسى اسمه رمسيس الثاني أو يعرف باسم رمسيس الثاني، أن هذا الرجل كان يدعي الألوهية. العجيب أن كل من كان قبله من الفراعنة اكتفى بأنه إنه من سلالة الآلهة لا أكثر ولا أقل، كما هي العقيدة المصرية الوثنية. أول فرعون عرف عنه أنه سمى نفسه إلها وأمر الناس بعبادته في حياته هو رمسيس الثاني. لذلك لو تبحثون في تماثيل رمسيس الثاني تجد أنه يجعل نفسه في مصاف الآلهة، يعني هناك تمثال رمسيس الثاني جالس هو في المنتصف، وعلى يمينه آمون إله مصري، وعلى يساره رع. وهذه قضية مهمة، لماذا؟ أنت لا تنظر لها اليوم أنك تستطيع أن تقطع تذكرة الطائرة وتذهب إلى الآثار المصرية المتاحف وتشاهد هذا الشيء بأم عينك، لا، فكر بهذه الصورة. رجل في الصحراء في القرن السابع ميلادي، يعني بعد قضية موسى لعله بأكثر من 2000 عام، يخبر بهذه الجزئية التي لا وجود لها لا في عصره ولا قبله في كتب بني إسرائيل ولا بعده، ولم تكتشف فعليا إلا لعلها بعد النبي صلى الله عليه وآله ب1000 عام. هنا يطرح السؤال، السؤال الآن الحساس، من أين جاء بهذه المعلومة التي لم يكن لها وجود أصلا؟ بل هنا قضية قرآنية عجيبة، وهي هذا التعبير القرآني: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. لماذا أسندت الآلهة لفرعون؟ الآن هناك هو إله، هنا أسندت إليه الآلهة، لماذا؟ قضية غريبة في حياة رمسيس الثاني. هو ومن جاء بعده ذكروا أنه لم يكتفي أنه جعل نفسه إله، لا، أصبح هو الذي يعين الآلهة التي تعبد في مصر. طبعا مصر كانت عقيدة، العقيدة الوثنية متفشية فيهم، وكانت الآلهة كثيرة. أصبحت من مهام فرعون أنه يعين لقومه الإله الذي يعبد. هنا إسناد الآلهة إليه إشارة إلى هذه القضية، أنك يا فرعون أنت الذي وضعت هذه الآلهة. هذه الجزئيات اليوم في القرن 21 لا يعلمها إلا المختصون في علم الآثار وفي علم الحفريات وفي علم التواريخ القديمة والحضارات السابقة. كيف علم بها رجل في الصحراء من أمة أمية؟ مثل هذه الجزئيات قد يمر عليها الإنسان في القرآن الكريم ولا ينتبه أنها من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله. هذه القضية الأولى. القضية الثانية وهي الأعجب، عندما نقرأ قضية موسى وفرعون نجد شخصية ثالثة كانت دائما تقرن بفرعون، وهي شخصية هامان، مثلا في قوله تعالى في سورة القصص: ونري فرعون وهامان وجنودهما. آية أخرى: إنا فرعون وهامان وجنودهما ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى من؟ إلى فرعون وهامان وقارون. قارون سيأتي الكلام. شخصية هامان ليس لها ذكر إلا في القرآن الكريم. عندما تقرأ قصة موسى سواء في التوراة في الكتاب المقدس في سفر الخروج أو في غيرها من الكتب، لا تجد ذكرا لشخصية هامان. بل الأعظم من هذا أن شخصية هامان لم تذكر في التاريخ إلا مرة واحدة لشخص هو وزير ليس لفرعون مصر، إنما لملك الفرس اسمه أحشويرش. هذا كان ملك الفرس، كان له وزير اسمه هامان. من هنا أصبحت شخصية هامان وذكر هامان في القرآن الكريم مطعنا فيه. قالوا: الشخص الذي كتب القرآن نظر في بعض كتب اليهود وهو سفر إستير ورأى فيه شخصية هامان وزير ملك الفرس، فاقتبس هذه الشخصية ووضعها في القرآن، لكن أخطأ. كان من المفترض أن يجعلها ماذا؟ وزيرا للملك الفارسي، وإذا به يجعله وزيرا لفرعون. وبين المرحلتين والشخصيتين مئات السنوات. من هنا كانت شخصية هامان أكبر مطعن في القرآن الكريم، وإلى وقت قريب جدا كان ذكر هامان في القرآن مطعنا فيه ودلالة على أن قصص القرآن مقتبسة لكن اقتباسا سيئا إلى حدود منتصف القرن العشرين، يعني في سبعينيات القرن الماضي بعد 1970 حل هذا اللغز، لغز شخصية هامان على يد رجلين غير مسلم: الدكتور الفرنسي موريس بوكاي. موريس بوكاي هذا الرجل هو متخصص وباحث وناقد للحضارة المصرية القديمة، مهتم بهذا الجانب كثير، وهو من الذين ساهموا في تشريح بعض جثث الفراعنة، وكتب في تاريخ الحضارة الفرعونية أكثر من كتاب، لا سيما اهتم بهذه المقارنات. هو ينقل هذا المعنى وعنده كتب، وهناك مقابلة موجودة في اليوتيوب يمكن لمن أراد أن يرجع لها، مترجمة موجودة بالإنجليزية ومترجمة بالعربي. قال: أنا ذهبت إلى شخص متخصص في اللغة المصرية القديمة التي هي اللغة الهيروغليفية. طبعا هذه اللغة لم تحل رموزها إلا قبل 200-250 سنة بعد الحملة الفرنسية على مصر، اكتشفوا حجرا اسمه حجر الرشيد. هذا الحجر مكتوب من جهة باللغة الهيروغليفية ومن جهة بلغة أخرى معروفة لعلها اللغة اليونانية. بالمقارنة بين اللغتين استطاعوا فك رموز هذه اللغة، وإلا اللغة لم تكن موجودة. الحكم المصري الفرعوني سقط قبل الميلاد وانتهى واندثر من قبل الميلاد، أصبحت مصر تحت الحكم الروماني، الحكم البيزنطي. إلى هذا الحين عندما فكت رموز هذه اللغة وبدأوا في فك تاريخ مصر القديمة، موريس بوكاي يقول: ذهبت أنا إلى عالم بهذه اللغة، قلت له: هل وقعت على شخصية أو اسم في السجلات الفرعونية اسمه هامان؟ قال: نعم، وهذا الاسم موجود في المعجم الذي وضع لهذه اللغة، اسم هامون. هامون، آمون الإله، هامون. وحتى فرعون، ترى فرعون نسبة إلى آمون، ما رامون تقريبا الأصل الكلمة. قال: نعم موجود. قال: ماذا تعني هذه الكلمة، كلمة هامون؟ قال: تعني الوزير أو المستشار أو المشرف المكلف بأمور البناء والمقالع، بتعبيرنا اليوم وزير الإسكان والمستشار الخاص. فهذا موريس بوكاي قال له: لو أخبرتك أنه يوجد نص في القرن السابع ميلادي من غير السجلات الفرعونية ذكر هذا الاسم، قال: مستحيل. قال: ما هو هذا النص؟ قال: القرآن الكريم. من ذلك التاريخ، يعني من السبعينيات، أصبح هامان، ذكر هامان في القرآن ليس دليلا كما كان في الماضي على خطأ القرآن وبشرية القرآن، لا، أصبح سؤالا محيرا لا يستطيع أن يجيب عليه أحد من الباحثين من غير المسلمين. وهو من أين عرف هذا الرجل الذي اسمه محمد صلى الله عليه وآله بشخصية هامان التي بقيت آلاف السنين طي الكتمة ولم تعرف إلا بعد أو في نهايات القرن العشرين؟ لذلك عندما تقرأ مثل هذه الآيات، إن فرعون وهامان، ترى ذكر هامان دليل اليوم دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نحن كثيرا ما نقرأ القرآن ولا نعي ماذا نقرأ. فسواء القضية الأولى، قضية ألوهية فرعون، أو القضية الثانية، قضية هامان، هي ليست إشكالات تاريخية كما طرحها أصحاب الديانات الأخرى، لا، هي أدلة واضحة ناصعة قاطعة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وعلى أن هذا القرآن كتاب إلهي. نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة، وهي نهاية هذه المقدمة، عندما عرض لنا الله عز وجل هذا الحكم الفرعوني وعناصر علوه، بماذا لخصها؟ يمكننا تلخيص قصة موسى وفرعون تحديدا بجملة واحدة. هذه الجملة مفادها موجود في مطلع سورة القصص، وهي صراع الإرادتين، صراع الإرادة الإلهية إرادة الخير وإرادة الشر المتمثلة في الإرادة الفرعونية. القرآن في مفتتح السورة سورة القصص عرض لنا الإرادتين، أما الإرادة الأولى إرادة فرعون فهي ما تقدم، إرادة العلو والطغيان، إن فرعون علا في الأرض، وذكر عناصر العلو وقال إنه كان من المفسدين، هذه إرادة الشر. لكن عندنا إرادة خير، وهي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ثم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ليس فقط الله يخبرنا بحتمية انتصار إرادة الخير، لا، ويعطينا العبرة من هذا الانتصار، وهو أن إرادة الشر مهما كانت عندها القوة والسلطة والبطش إلا أنها لا تنتصر، وإن تمكنت في فترة زمنية وإن طالت، لكن حتمية انتصار الخير هذه سنة تاريخية، لا بد للخير أن ينتصر. ولذلك سورة القصص التي كما قدمنا حوت كثيرا من تفاصيل قصة موسى وفرعون، هذه السورة نزلت في العهد المكي، يعني قبل الهجرة، عندما كانت قريش تستضعف المسلمين وكانت تقتلهم وتذبحهم وتفعل بهم الأفاعيل. القرآن خاطب هؤلاء المستضعفين، قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ثم أعطاه أن هناك إرادة شر طاغية وإرادة خير مستضعفة، وأخبره بحتمية انتصار إرادة الخير، وأن الأرض يرثها العباد الصالحون، هذه سنة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن هنا إذا أردنا أن نفهم قضية موسى وفرعون ونستفيد منها في حياتنا اليوم وفي مستقبلنا، علينا أن نربطها بالمغزى العام والغرض العام التي سيقت لأجله هذه القصة وذكرت في القرآن الكريم. ما هو؟ حتمية انتصار الحق على الباطل، لا بد للحق أن ينتصر على الباطل. جيد، قد تقول كلنا نعلم بهذا الشيء، ما فائدة القصة؟ فائدة القصة في ذكر التفاصيل، القصة ذكرت العناصر التي ساهمت في انتصار الحق، أو بتعبير أدق في تسريع انتصاره. إذا نقرأ قصة موسى وبني إسرائيل سنجد أنها بيّنت لنا ما هي الأمور التي تساهم في انتصار الحق، وأيضا ذكرت لنا العناصر التي تساهم في هزيمة الباطل أو في تسريعها. والذي يريد أن يستفيد من القرآن الكريم لا سيما في صراع فرعون مع موسى وفي قصة بني إسرائيل، عليه أن يستخرج هذه العناصر من كتاب الله وأن يعيها وأن يطبقها على واقعنا اليوم. صلى الله على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخنا الكريم. هناك سؤال من أحد الأخوة يقول فيه: هل هناك أدلة أثرية أو تاريخية تؤيد القول بأن رمسيس الثاني هو رمسيس موسى، هو فرعون موسى، لكي يرجع إليها الباحث؟
جميل. نحن سنتعرض إلى من هو فرعون موسى في آخر حياة فرعون، يعني عندما نصل إلى خروج بني إسرائيل، لأن هنالك نظرية طرحها نفس هذا الشخص موريس بوكاي، وهي الرواية التوراتية التي تتحدث عن وجود فرعونين، يعني فرعون الذي ولد في قصره موسى يختلف عن فرعون الذي واجه موسى وغرق في اليم. فعندنا فرعونان. عندما نناقش هذه القضية سنتعرض إلى أدلة تحديد أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني. أولا فتحديد تعيين أن فرعون الولادة هو نفسه فرعون الخروج، وثانيا بيان حقيقة هذا الفرعون بحسب الأدلة الأثرية. هذا سيأتينا إن شاء الله، ونفس بحث وجود موسى التاريخي سنحيله في نهاية المبحث، لأنه ليس بحثا تفسيريا، إنما هو بحث تاريخي أركيولوجي بالدرجة الأولى. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم، نكتفي بهذا السؤال، وإن شاء الله الحلقات القادمة سوف تكون هناك مزيدا من الأسئلة. أحسنتم وبارك الله فيكم.
أحسنتم.